Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم احبابنا الكرام، احبابكم الف ابقوا قدام، تابعونا في عدد جديد من مجلة الاحد. في العدد ده بنطالع صورة الغلاف كلمة العدد. المهندس مصطفى الزواوي شاب سوداني متعدد المواهب، جمع بين الهندسة المدنية وفنون العمل الإعلامي. التأمين الصحي بجنوب دارفور صامد رغم الهزة اللي أصابت التأمين في كل أنحاء البلاد بسبب التمويل. وفرحة العيد بكادوغلي مبادرة من المجتمع وللمجتمع. مرحب بكم وإلى التفاصيل. سامعين الأماجد، في البداية تعالوا نتأمل صورة الغلاف.
في صورة الغلاف بنشاهد عدد من الناس واقفين في الشوارع منتظرين المواصلات في عز الهجير، والشمس حارقة والناس صايمة، وتجي عربات مقفلة ومظللة وتكييف عالي وما فيها غير السائق ومعاه نفر واحد ومرات براه، ويفوت ويكتح الواقفين بالغبار، وما كل اللي بيعملوا كده بل الأغلبية. الغريبة مرات العربية بتكون حكومية، والنفروض نلاقي حقة الزول ومن حر ماله، وين الإنسانية؟ ولا ما عارفين فضل الظهر وثوابه؟ طيب ما سمعوا بالمثل الشعب البسيط هل بيقول الأجر طلاقيت؟ أرحموا الناس يا سادة، يا عندكم عربات تكسبوا أجر. ونتمنى يتغير المشهد ونشوف مجتمع متآلف متكاتف يمد يده بالخير للغير.
حبابكم من جديد، أحبابنا أصدقاء مجلة الأحد، وتعالوا نتابع كلمة العدد لهذا الأسبوع. بالأمس كان الحادث بليغ جدا وواضح الدلالة ومعبر تماما عن الحالة المأساوية اللي وصلت لها البلد. الحادث كان في وضح النهار في حي السكة حديد وسط المؤسسات الحكومية زي التأمين الصحي ومستشفى النساء والأطفال، وما بعيد من مركز شرطة نيال الشرق، والقوات المتعددة الأسماء والمهام كانت موجودة في كل مكان. طبعا أشخاص بيستغلوا عربة أفانتي صغيرة بيشهروا أسلحتهم في وجه المسؤول عن مستودع الوقود، في اللحظة اللي هو مغادر بعربيته التوسان وشايل معه حصيلة إيراد المستودع 8 مليون جنيه، يستلم منه المبلغ بكل بساطة أمام دهشة الناس، ويقودوا العربة ويغادروا. وبعد شوية يصبح الحادث خبر عبر وسائط التواصل الاجتماعي عشان الناس يبدو دهشتهم المامدهشة للحظات ويتناسوا الموضوع عشان تصهر العربة التوسان في واحد من الأحياء الطرفية بنيال، ويقيد الحادث ضد مجهول ويتواصل المسلسل الما عنده نهاية ده. وده طبعا شبيه تماما بحادث اغتيال الضابط العقيد والضابط الإداري الوليد والسائق عيسى في محلية كبوم، والنظاميين الآخرين الاثنين اللي اتقتلوا في نيال وفي مرشين، ومجزرة الكومة اللي راح ضحيتها 4 أشخاص، وغيره وغيره مئات الحوادث في وقت وجيز جدا في شهر رمضان ده. شوفوا احنا وصلنا وين، ودي نتيجة طبيعية طبعا لما يبقى كرسي الحكم هو الهدف المقدس للناس ويحتدم حول الصراع، فقبضة الامن اكيد حتتراخى وبتتصاعد وتيرة الفوضى اللا اخلاقية. ومرة تانية وتالتة ورابعة ومية والف بنكرر، يا ناس الحقوا البلد، يا ناس الحقوا الوطن السودان، انزع السلاح من ايدي الناس، قدموا مصلحة البلد على المصالح الذاتية. الله يهدينا ويهديكم. ك الكثير من الناس الشغالين في مجال الإعلام ما عندهم علاقة أكاديمية بالإعلام، وده بيأكد إنه الإعلام في المقام الأول موهبة وفطرة. المهندس مصطفى الزواوي أوضح نموذج للنوع ده من الزملاء الإعلاميين.
مستمعي راديو تلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مجلة الأحد، ونحن سعداء في هذه الحلقة بأننا قابلنا المهندس المدني مصطفى الزواوي. ومصطفى ده هو مذيع في عدد من القنوات، وأخيرا في قناة سودانية 24. ومصطفى ده أيضا هو منتج، وأيضا هو فنان بتاع الهيب هوب، أو زي ما بنقول له نحن فنان بتاع قون الراب. نحن لقينا مصطفى في رمضان ده، وجرينا معاه لقاء صغير، سألناه عن البدايات والميلاد وشنو الدافع لأنه هو يكون إعلامي، خصوصا أنه هو مهندس، وأبرز البرامج القدمة في الفترة بتاعت عمله الإعلامي. مصطفى أهلا ومرحب بك. المستمعي راديو تلفزيون دابنجا دارين يعرفوا من هو مصطفى ويتولد وين، وبدايته مع الإعلام كانت كيف، وفياته إذاعة أو قناة فضائية أو تلفزيون.
أهلا وسهلا أستاذ حسين، وأهلا وسهلا بكل من يستمع الآن. أنا سعيد كثيرا بهذه المقابلة. في الواقع أنا مصطفى الزواوي من أبناء منطقة والمدني وسط السودان. درست الهندسة المدنية في جامعة سنار، تخرجت منها مهندسا مدنيا، التحقت للعمل في الإذاعة والتلفزيون، أولا بإذاعة والمدني في العام 2012، ووصولا إلى تلفزيون الجزيرة الأرضي. يعني أنا مذيع ومهندس مدني في ذات الوقت. أنا من مواليد منطقة مدني في العام 1994. يعني الدافع الأساسي لدخول مجال الإعلام طبعا في البدايات كانت الأمور كلها متعلقة بالموهبة الصوتية فقط. يعني كثير من هم بالأسرة هم لديهم علاقة بشكل أو بآخر بمجال الإعلام، يعني مثل ابن عمتي هو نشأة الإمام، كان يعمل في ذاك الوقت في تلفزيون السودان مقدما لبرنامج البيت السعيد المشهور. يعني لدينا أيضا نسب بيننا وبين يعني لقمان همام، هو صوت قناة الجزيرة القطرية، وكذلك ابن عمه عماد الدين همام مذيع الأخبار في قناة الشيوخ عندما كانت مكاتبها بدبي، وكذلك يعني المحرر والمدقق اللغوي بقناة العربية. يعني أغلب هؤلاء الأشخاص يعني كانوا بشكل أو بآخر يعني يحثوني للدخول إلى مجال الإعلام. يعني بعد ما دخلت إلى مجال الإعلام يعني الأمر لم يتعلق بالصوت فقط، يعني أيقنا بأن الرسالة لديها يعني بريقها، لديها هدفها، لديها معناها، تستطيع أن تغير الكثير في الناس. يعني فالأمر انتقل من خانة موهبة إلى خانة مهنة إذا ما خالفني الحظ يعني في إصابة المعنى. يعني انتقلت في مراحل البدائية عند بداياتي يعني في أكثر من إذاعة مدنية، إذاعة التأصيل، تلفزيون الجزيرة الأرضي، قناة المنال الفضائية، إذاعة المنال، تلفزيون السودان، قناة البشرة الفضائية. تعاملت مع عدد من القنوات، مع عدد من شركات الإعلام داخل السودان وخارج السودان، في بوزيشن مذيع، معلق صوتي، سيناريست، مخرج، منتج، صانع محتوى، ما إلى ذلك. يعني أغلب الأشياء المتعلقة بالمجال مررت عليها بشكل أو بآخر، لكن يعني أظل في المقام الأول مذيع. يعني أبرز البرامج التي قدمتها منذ بداية، يعني خلينا نقول وجهان لعملة واحدة، خلينا نقول أنشطة سودانية الآن في سودانية 24، دائرة الحدث في سودانية 24، صوت الأرض، خلينا نقول صوت الأرض، هذه أعتقد أنها أبرز البرامج. وأخيرا ثم آخرا الآن هو برنامجي الذي يبث في قناة سودانية 24 في رمضان، يعني تمام الساعة 11:30 مساء بتوقيت الخرطوم، هو برنامج فري ستايل. يعني برنامج فري ستايل هو، أنا أعتقد أنه مشروع في المقام الأول. يعني أنا مؤمن بأن من يريد يعني أن يتواصل مع أمة ما عليها أن يتعلم أو يعرف ثقافتهم. برنامج فري ستايل هو برنامج معني بالفنون الحرة، نأخذ الفنون الحرة من هنا ومن هناك، يعني عن طريق مواهب خلينا نقول داخل السودان، وأنا أعالجها بشكل بصري مختلف عن البرامج السودانية التقليدية، يعني اللي جاء من وحي أنا إنه خلينا نقول يعني إنه فكرة النفريين قاعدين بيتونسوا مع بعض، دي فكرة أصبحت تقليدية، يعني أصبح المشاهد حصيف يريد جرعة عالية يعني من 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 البرامج، يعني وجرعة عالية أيضا من الرسالة في زمن أصبح فيه هناك يعني نعم في المشاهدة، نعم في الاستماع، نعم في القراءة، أصبحت المصادر مفتوحة، يعني أصبح هناك تنافس شرس تجاه صناعة المحتويات وما إلى ذلك.
باشمهندس مصطفى والزميل الإعلامي مصطفى الذواوي، انت عندك اهتمامات كبيرة وكنت فنان بتاع هيب هوب، والآن انخرطت في العمل ده مع عدد من الشباب وعدد من الشركات، كده كلمنا شوية عن الغنى ده.
ابتدرنا فكرة فريستايل في هذا الموسم نركز على الهيب هوب أو فن الراب، مؤخرا أصبح لديه خلينا أقول كما يقولون الشباب السين السوداني، يعني أصبح لديه سوق، أصبح أغلب الشركات التجارية تتجه لصناعة محتويات تحمل فحوى الراب، يعني وكما يعرف باللغة العربية الشعر الإفريقي المقفى. في الموسم ده نحن نتكلم عن الهيب هوب يعني والراب، الرسالة اللي أصبحت بيسمعوها الشباب بشكل كثيف للغاية. أنا طبعا لأنه في مرحلة من المراحل في الجامعة كنت قريب شديد من الفن بتاع الراب، وكنت بقدم يعني مشاركات خجولة مع الشباب، يعني باعتبار أنه أنا قريت في جامعة ولائية، وكنا يعني كان ما كان في برنامج يعني في الوقت ذاك غير البرامج الثقافية، فرجيت نفسي عندي ميول للراب.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجة، بنهاية حديث المهندس المدني مصطفى الزواوي والمذيع والإعلامي الغدير، نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من مجلة الأحد، وحتى جديد اللقاء في حلقة قادمة بعد عيد الفطر المبارك. نلتقي، أنا حسين سعد، مع السلامة.
في كادوغري تبنى عدد من الشباب والشابات فكرة رائعة سموها فرحة عيد، نتعرف على الفكرة، أهدافها، وكيف بدت ووصلت وين.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة، حبابكم ألف، كل سنة وانتو طيبين، ورمضان في خواتيمه، ونسمات العيد بدت تهب ومعها بتظهر ضغوط على كثير من الأسر، وفي مقابلة مبادرات لفك الضغوط. فعدا نلتقي بواحدة من المبادرات دي برفقة عزتهم حبابك على مجلة الأحد.
مرحب بك هدى، ومرحب براديو دبنجة. حقيقي هي مبادرة فرحة عيد، سميت مبادرة فرحة عيد عشان عيون أطفالنا ما تدوق الهزيمة. فالمبادرة دي بتتعمل من كل سنة في كل عيد، بنعملها قبل العيد، بيكون في داعمين خيرين، بيكون في تجار بيتبرعوا بملابس، وفي ناس بيدفعوا يعني جنيه وجنيه بفريك وبيفرح طفل.
كيف بتقدروا توزعوا الملابس دي على أطفال وانتوا عايشين في مجتمع 3/4 أطفال وفقراء ومحتاجين؟
طيب نحن مستهدفين شريحة الأطفال المشردين والأيتام. حتى في الأيتام نحن بنشوف الناس الأقل وضع، من يعني في أيتام بيكونوا أهلهم مستطيعين، وفي ناس يعني وضعهم بيكون أسوأ من أيتام تانية، فبنشوف الشرائح الأقل بنقوم نقدم ليها. فما بنختر زول بيقول له أو نوعي زول نقول له إنه عايزين نديك الحاجة الفلانية، لكن على حسب الحوجات والقروش اللي بتنزل أو التبرعات اللي بتنزل نحن بنحصرها وبنشوف الشرائح زي ما ذكرت لك بنوزعها عليهم.
طيب المشردين ممكن الوصول لهم يكون سهل، لكن الأيتام كيف حتقدروا توصلوا لهم، وكيف حتى تقدروا تصنفوا إنه من الأكثر حوجة؟
في بداية المبادرة إحنا كنا عملنا أسيسمنت، عملنا دراسة للموضوع، شفنا الأسر الفقيرة شديد، في أيتام بيكونوا يعني وضع الأسر بتاعهم ما بيسمح لهم إنه مثلا يشتروا لهم لبس أو ألعاب أو غيره أو غيره، وفي أسر بيكونوا أيتام لكن مستطيعين. فنحن عملنا دراسة للحاجة دي وعرفنا نقاط الضعف وين وبدينا.
المدينة فيها معسكر للنازحين من لقاوة، فيها المعسكر فيه عدد كبير من الأطفال، قدر شنو خاتنهم في بالكم؟
الكمية نحن بالضبط كده ما حددنا، لكن على حسب الحوجات التبرعات اللي بتنزل لنا يمكن احنا ما نقدر نغطي المعسكر صراحة، لانه المعسكر فيه كمية هائلة من الاطفال، فما بنقدر. اذا قلنا احنا نبدأ، اذا انقطعنا في النص حنخلق فجوة ومشكلة بين الناس. فنحن استهدفنا الأطفال المشردين والأيتام لأنه يعني ممكن إحنا حنمشي بطريقة عشوائية، أو الناس اللي استهدفناهم من كل حي بنشوف عدد معين بنوزع فيه. بالنسبة للأطفال المشردين برضو إحنا عاملين لهم حصر وبنلمهم من السوق بنوزع لهم. أول يوم في العيد بتكون عندنا عيدية حلاوة وبلح وكده بنوزع عليهم وبنديهم فرحة العيد. برضو بنمشي حماية الأسرة والطفل، بنشيل عيديتنا وبرضو بنشيل الفرحة بتاعت العيد، بنمشي نعيد عليهم، بنقعد نسمع منهم. في بعض الأطفال بيكون مشاكلهم بتاعت قروش بتكون خفيفة، احنا بنسمع من الناس، يا اذا قدرنا نحل المشكلة في ناس بنطلعهم، اذا ما قدرنا بنقعد ندردش معاهم وكده.
في الحالة دي معناه عندك مساحة توجهي رسالة لأهل الخير يخطوا أياديهم فوق يدكم عشان تقدروا تغطوا أكبر عدد من الأطفال، وكيف ممكن هو ذاته يعني الآن لو في زول سمع رسالتك دي وداير يوصلكم وصفي له أي طريق يسلك عشان يوصل له.
طيب أنا بناشد كل الخيريين والداعمين، وفي ناس بيقدموا صدقات لأرواح أصدقائهم أمهاتهم، بيكون عندهم أهل عايزين يقدموا لهم الصدقات، أنا بناشدهم إنه يساهموا معانا في كسد محتاج، في فرحة طفل جنيه وجنيه بيفرق. يعني أنا وإنت ممكن نجمع نفرح لنا أسرة كاملة ونفرح لنا طفل. بالنسبة لرقم الحساب بتاع الحوجات 27 76 77 1 27 76 77 1. برهان الدين غبوش، فرع الواحة، رقم الحساب، رقم الإشعار 092 030 88 46، 092 030 88 46. فإذا في ناس حابين يشاركوا معانا في التوزيع حبابهم، الرقم ده ممكن يتصلوا فيه ويتواصلوا معاي، ممكن نتلمى في حتة معينة، بعد ما بيرتب للحاجة دي بنشتري الملابس، إذا اتجمعت القروش بنشتري الملابس بنرتبها بنكيسها، ولا هي أصلا بتجي مكيسة يعني. ما قاعدين نشيل ملابس قديمة صراحة، قاعدين نشيل جديدة. يعني الحوجة التبرعات إذا بقت قليلة بنشتري بجامات، إذا بقت كثيرة بتغطي بتكفي بنشتري لبسات. ف برضو بنشتري ألعاب، بنلف شوارع مع الصباح، برضو بيكون في أطفال يعني بيكونوا حايمين مع بعض، فواحدين بيكونوا شايلين ألعاب فواحدين بيكونوا ما شايلين، فعشان نكسر الحاجة دي بنقوم نوزع عليهم الألعاب وكده ونعيد عليهم بيكون لافين بعيديتنا.
يا زين حسناتكم يا رب، صراحة اللفتة بارعة شديد ومليانة حنية ورحمة، إن شاء الله تقدروا توصلوا لعدد كبير من الأطفال. صحيح هي مبادرة قايمين بها مجرد شباب حاسين بوجع غيرهم قد ما يقدروا يغطوا كل الأطفال في ظل المجتمع اللي قلنا أغلبه محتاجين وفقراء، لكن قدر ما وصلتوا قدر ما فرحتوا إن شاء الله تترد لكم فرحة كمان وكمان. شكرا جزيلا عزة توم من مبادرة فرحة عيد، كنت معانا في صفحتنا دي من مجلة العالم.
خلال الأيام الأخيرة دي بقينا في كل يوم بنسمع عن توقف خدمة التأمين الصحي بكل أسف في واحدة من ولايات البلاد ولأسباب متعلقة بالتمويل. مجلة الأحد زارت إدارة التأمين الصحي بنيالة، ودي دعوة عشان نتعرف على الواقع في المؤسسة دي. دكتور محمد البكر أحمد التونسي المدير التنفيذي، مرحب بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم والصوم تفطر على خير، شكرا جزيلا.
دكتور وين بتقيف ولاية جنوب دارفور؟ نحن نتكلم عن التأمين الصحي في إطار ما نسمعه عن تحديات بتواجه خدمة التأمين الصحي في السودان كله.
حقيقة التأمين الصحي يمكن من المرافق الحيوية المهمة جدا، بقدم خدمات كبيرة جدا للمجتمع، وخاصة بيكونوا حاسين بالأهمية بتاع التأمين الصحي يمكن الأسرة الفقيرة، والتأمين الصحي بيكفل عدد كبير منهم بيكونوا تحت مظلة التأمين الصحي. فأي إشكال في الخدمات أو صعوبة في الحصول على الخدمات بتأثر هم هذه الشريحة. يمكن صحيح بعض الصعوبات والتحديات في التمويل، يمكن القصة دي ظاهرة من العام 22، ويمكن الناس من بدري يعني إحساسهم بالقصة دي ابتدوا يعني يشتغلوا في إنه كيف يعني يتداركوا الأزمات المالية دي ويتعاملوا مع الواقع الجديد دي على أساس أن الخدمات دي تكون مستقرة. ويمكن برضو قبل القصة دي يمكن من بدري يمكن برضو كان ما في تحسب للحاجة دي، لكن على الأقل كان على مستوى التنسيق بين الصحة والتأمين الصحي ده كان جانب مهم جدا، يمكن الركيزة الأساسية اللي انطلقنا منها إنه تقوية العلاقة بين الصحة والتأمين الصحي ونقوي الخدمات في المؤسسات الحكومية. فكان في جزء كبير من الإنفاق في الفترة الفاتت كان مشى باتجاه المؤسسات الحكومية، المستشفيات بالتحديد، وما فقط بس مستشفيات وزارة الصحة، حتى نحن بالنسبة للشرطة بالنسبة للسلاح الطبي، فديل كان فيهم شغل يعني تم، والحمد لله يمكن النتائج ابتدت تظهر لنا، والحمد لله جاءت في الوقت المناسب إنه المستشفيات بقت هي الشارع العمل. يعني لو بتلاحظ إنه في كثير من الولايات أو في بعض المؤسسات تحت الدولة بالذات المستشفيات الحكومية تلقى إنه الناس بيقول لك الخدمات ما بالمستوى المطلوب، لكن الحمد لله نحن يمكن في جنوب دارفور يمكن المستشفيات عكس الحاجة الموجودة هناك، ويمكن ده برضو لأنه شغل تضامني، فالحمد لله المستشفيات دي يعني مؤدية دورها بالوجه الأكمل وشال معظم الشغل الكبير ده. يعني الشيء الثاني برضو يمكن بالنسبة حتى المستوى بتاع الخدمة اللي هو المستوى الأول والمستوى الثاني، يعني برضو نحن توظيفنا كان للمراكز الصحية يعني برضو كان بشكل جيد، انه الخدمات الرعاية الصحية الأولية هي موجودة على المستشفى على المراكز الصحية، والمستوى الثاني بيكون في المستشفيات، فهذا برضو بيخلي انه الناس يكونوا اكثر راحة في المستشفيات الحكومية، يقدر يعني يقدم خدمات على المستوى الثاني اللي هو العمليات والناس اللي يكونوا عايزين تنويم ولا الحالات الطارئة وغيره وغيره.
سامعين الماجد بحديث دكتور محمد بكر أحمد التونسي المدير التنفيذي للتأمين الصحي بولاية جنوب دارفور. تكملت موضوعات هذا العدد من مجلة الأحد. لامن نلقاكم في حلقة جاية. لكم تحايا أسرة التحرير وإلى اللقاء.
أبقز دكة بكا بنار بكة، أبقز دكة بكا بنار بكة، أبقز دكة بكا بنار بكة، عرفنا كفر دم براقة جوك شكا، عرفنا كفر دم براقة جوك شكا.
راديو دبنجا يقدم
دبنج سيد راديو فروس
أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي ومشاهدي راديو تلفزيون دبنجة في كل مكان، أهلا بكم في جولة جديدة من أصوات الولايات من إقليم النيل الأزرق. في المساحة دي من أصوات الولايات نحن في حضرة جمعية أجيال المستقبل، يمكن الأطفال المبتكرين في أعمار صغيرة قاعدين يكون عندهم خبرات كثيرة جدا، لكن في نفس الوقت هم قاعدين يفتقروا لمؤسسات ممكن تحتوي ابتكاراتهم وإبداعاتهم دي. الليلة نحن في ضيافة جمعية أجيال المستقبل اللي هي أصلا مهتمة بتنمية وتطوير مواهب الأطفال، واللي قاعد تمد لهم يد العون عشان تخلق لهم بيئة مواتية للمبدعين في وضع الشارع، وتعزز من تجربة مهارة ذوي الإعاقة ورعاية الأطفال والمبدعين وغير المتعلمين وكل الشرائح الضعيفة دي. أنا في المساحة دي معايا مدير جمعية أجيال المستقبل المنذر محمد عوض سليمان. أهلا بك يا المنذر.
أهلا وسهلا، أول كل سنة طيبين. أنا سعيد جدا أنكم تكونوا معايا في المكتب بتاع أجيال المستقبل، وكون ذاته نلقى فرصة نوصل صوتنا للشباب والمجتمع، أنه نحن نشتغل في التعليم وفي الصحة وفي البيئة وفي الحاجات دي، وبنمكن الشباب نديهم مهارات كده. دي حاجة كويسة شديد انه يعني الناس بتوصلهم الرسالة هو بعض طريق الاعلام التلفزيون الإذاعة كده، فانا شايف ده فرصة عظيمة شديد ممكن نحن نوري الشباب نحن بنعمل في شنو وبدينا كيف واجتهدنا قدر شنو وصلنا وين، عشان ذات الناس تبدأ تغير، لانه التغيير بيكون يعني ما بيكون تغيير فكري بس، بيكون تغيير ملموس. فانا سعيد جدا يعني بيكون بالحلقة دي.
طيب يا منذر، يمكن في البداية يمكن أنا عرفت أنه الجمعية بتاعت أجيال المستقبل هي فكرة الأساسية أنها تنمي وتطور مهارات الأطفال المبدعين وكذا، لكن يعني هل الفكرة دي جات لأنه أنت زول صاحب موهبة في البداية يمكن ما لقيت جهة معينة تقوم تحتويك وتحتوي الموهبة بتاعتك، ده السبب الأساسي مثلا خلاك أنك تفكر في الجمعية بتاعت أجيال المستقبل؟
صح، أنه أنا بين الجمعية لما بديتها انه كان عندي اختراعات وعندي ابتكارات، بس ما في يعني جهه بتحضن الابتكارات والاختراعات دي عشان تقدر تنفذها ويستفيد منها المجتمع وكده. فانا 2019 قررت انه انا اعمل جمعيه اسمها أجيال المستقبل، ونشرتها يعني في النيل الازرق، وجو شباب وشابات سجلوا معنا، لكنهم كانوا اطفال في الوقت ده. لما سجلت انا كان عمري 15 سنه، حتى كان واجهتني صعوبات شديده انه يعني الجمعيات الا زول يكون فوق 18 حتى يسجلوا كده، لكن حسب يعني الابتكارات والافكار اللي عندي الوزاره يعني سمحت لي انه سجلت لي الجمعيه. بديت اول مشروع اللي هو استخلصت من الريحان عطر، شاركت به في مسابقه اسمها جيل بلا حدود في الخرطوم على مستوى افريقيا، احرزت المركز الثاني واحرزت $2,000 عشان انفذ المشروع في الدمادين. الفكره كانت انه نزل الريحان ده في المدارس واستخلصوه كعطر يبيعوه في السوق عشان يجيبوه مساهم بتاعت مدرسه، كتب كراسات اقلام كده نساعد في التعليم. بعد ده جاتني فكره بتاعت العربيه بتاعت الطاقه الشمسيه، انه كان في مشكله في الوقود وفي مشكله في البيئه وفي مشكلات في الصناعه السودانيه، ما في حاجه اسمها ميدنج سودان. ففكرت ان انا اعمل الحاجه دي، لكن ما لقيت الدعم المادي وما لقيت الدعم الفني وما لقيت كده، فطرقت ابواب كتير لكن كل الابواب اتقفلت في الشيء. لكن اللي هو كان الباب الوحيد اليونيسيف اللي هو قسم الحمايه صالح بحر الدين، بعد ذاك مشينا له كجمعية وسجلنا ومشينا وحكينا له الاختراع بتاعنا والأفكار بتاعتنا. دانا سبورت مع وزارة من وزارة الحكومة بنفذنا العربية بالطاقة الشمسية. جات بعد العربية نجحت وكده التفتت الحكومة شوية ادتنا مكتب صغيرون يعني. وبقت الشركات في السودان زي شركة جيات السي تي سي كده بيجوا بحاولوا يتواصلوا معنا عشان نقدر ننفذ الحاجات دي. فمشينا ونفذنا الافكار وكده ولسه شغالين ننفذ فيهم لغاية ما الحمد لله يعني انه يعني بالعزيمة والإصرار حقتنا انه قدرنا نعمل يعني نعمل مغار كبير شديد في الدمازين.
طيب منذر يعني معليش نحن نرجع تاني لفكرة انه انت ود يعني في عمر صغير فكرت في انك تخترع عربية بطاقة شمسية. يعني انت تكلمت عن انه ما لقيت الدعم الفني والدعم المادي من المؤسسات والجهات الحكومية، لكن على مستوى الأسرة برضو يعني دارين نشوف انه فكرة انه انت تكون زول، فكرة انه انت في بداياتك يعني انت بتحاول تلصق الحاجات مع بعض عشان ما الناس تعرف انه انت قاعد تعمل في حاجة مهمة. يعني معروف انه الاطفال دايما في بداياتهم بيبدوا يلعبوا بعلب الصلصة بالطين وبغيره، لكن المهارة دي هي ذات عشان ما تبقى مهارة حقيقية محتاجة لناس يستوعبوا الحاجة دي ويساعدوك في انه تطور من الفكرة بتاعتك دي. في البداية دايما بيكون على مستوى الأسرة.
صح، هو والله حقيقة في الأسرة كانت الدعم الأساسي هو أبويا الله يرحمه. انه كان يعني اول زول داعم لي. حتى المسابقه بتاعت جيل بالحدود دي اول مره في حياتي اطلع مسابقه، واول مره الاقي منظمات الاقي ناس. هو يعني فضى شغله فضى حياته كله وسافر معي وقعد معي 15 يوم وكان بيشجعني انه انا اعمل الحياه اللي انا عايزها وبلبي لي كل حاجه انا نفسي كان فيها. يعني ما بقول لي دي يعني حياته تفيدة
براد. الاختراعات الصغيرة دي ذاتهم محتاجة لحاجات يشتروها من السوق يعني بقروش حقت ناس البيت يعني.
صح والله، هو كان يعني ما قصر مني شديد بالذات في المشروع الأول بتاع الريحان، انه بيمشي بيجيب لي الريحان من الخلا، بيجيب لي الأدوات البسيطة الجرادي الحاجات اللي أنا بستخدمها دي. فهو بيشتريها لي بيجيبها لي وبكون قاعد يعني حتى بذاته بساعدني في حياتي ان انا اعمل شنو اسوي شنو كده. فكان من مصروفه الخاص يعني دي الحياة بديت انا من كده.
طيب عطر الريحان وبعد ذاك العربية الشغالة بالطاقة الشمسية، دارين نشوف برضو شنو تاني من الاختراعات اللي انتو عملتوها هنا في أجيال المستقبل، اضافة لانه منو غيرك برضو عنده جزء من الاختراعات معاك هنا في الجمعية؟
طيب هو النظام في الجمعية هنا انه الشباب دي كلهم مساعدين لي انا. انا بجيب فكرة بجيب اختراع وبطرحه لهم، هم بيعدلوا في الاختراع، مثلا بيقولوا مثلا ده مفروض يكون كده، ده مفروض يبقى كده، ده مفروض يبقى كده. فنحن اخترعنا عربية بالطاقة الشمسية مشي 6 اشخاص، واخترعنا طرابيزة للخضار لانه النازل بتواجه قصة صعبة شديد انه الخضار بتفرش في الارض. عملنا طرابيزة حديثة كده الخضار بتفرش بطريقة صحية وبطريقة كويسة. وعملنا طيارة هليكوبتر شغالين فيها اللي هي دورت حسب الشيء الله 4 انفار. وعملنا الاستوب لانه في المدارس يعني معظم الحوادث بتكون في المدارس، ما بيكون في مثلا حتى ناس المرور بيكون بعض المرات ورديات بتكون قليله. فالاستوب بتاع بني ادمين تدوس الاستوب يجي يولع لك لمبات العربات تجي في انت تمشي، ما محتاج لزول حتى يساعدك في تطلع الزلط. عملنا برضو غسالات للكورونا وزعناها في كل محلات الدمازين مع اليونيسيف مع دبليو اف بي مع اليونيسيف سي ار مع المنظمات الانترناشونال دي. عملنا تاني حمامات متحركه للناس، عملنا غرف متحركه لانه الظروف الاقتصاديه في النيل بتكون صعبه شديد انه زول ما قادر يبني غرفه كويسه تحميه من المطر من المناخ عموما. فعملنا غرف بتكلفه قليله وفي نفس الوقت بتعيش للزول في مدى طويل. عاملين برضو ورشه كامله فيها كل المعدات الحداد النجاره التنجيد نعلم بها الشباب.
طيب يعني منذر يمكن قبل انت قلت في البدايات انت ما لقيت الدعم الفني، لكن معروف انه الزول اول ما تبدا تظهر حاجاته بعد ذاك الداعمين بيبدوا يظهروا. خلينا نتكلم برضو عن شكل الشراكات اللي ما بينكم ما بين مؤسسات تانية، شكل الدعم اللي تقدم لكم بالاضافه لمشاركاتكم الخارجيه.
طيب الدعم كان اصلا من الحكومه بتاعت النيل الازرق في 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 في, في, في انه نقدر نوصل للخرطوم ونقدر نوصل للحتات للجهات اللي احنا نوصل لها. الدعم الفني كان في شركه جيات انه تعرفنا على المكانات وعلى سرعه السيارات بتبدا كيف وعلى المراحل وانه تعيش سنين طويله وكده. برضو من وزاره مجلس الوزراء قدرنا نشارك في معرض إكسبو في الإمارات. ده برضو كان يعني كان دعم فني أكتر من الدعم المادي. يتعرفنا على الابتكارات والتكنولوجيا وكيف يعني الحياة بتمشي هناك عندهم، كيف بيقدروا يطوروا نفسهم من سنة لسنة. برضو مشينا شاركنا في منتدى في ريادة الأعمال في القاهرة، وشاركنا برضو في منتدى للتعليم في الأردن. دي كانت كلها الدواعم فنية. بعدك الدعم المادي هو من اليونيسيف ومن اليوسيت.
طيب بعد المشاركات الخارجية دي وانت مشيت تعرفت على شكل التجارب هناك وكيف الناس بتطور شكل الصناعات الصغيرة وكده، يعني حسيت انه الحاجات اللي انتو صنعتوها في الفترات الفاتت دي محتاجة لتعديل؟ العربية مثلا الشغالة بالطاقة الشمسية بيشيل 6 نفر، بعد ما مشيت واخدت التجارب الخارجية دي حسيت انه العربية دي محتاجة شغل تاني؟
صح، هو يعني انه التفكير بتاعنا تغير توتالي. يعني بدل كان يعني افكارنا بتكون بسيطه شديد وبتكون بمواد محليه بسيطه، لما احنا مشينا هناك لقينا حاجات متطوره اكثر، ممكن نصنع بطريقه كويسه وبطريقه اجود وبطريقه تكون ديزاين كويس ومقبول وكده. فالمفهوم كان يتغير عموما كله. حتى يعني جبنا الات ومعدات تصنع او تشتغل في 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 الحاد بطريقه كويسه شديد، طريقه ظريفه شديد. فيعني على زي قلت العربية عايزة تغيير كتير في الديزاين بتاعها، في حاجاتها، الطيارة، الغرف، كل حاجة محتاجة يعني تغيير بطريقة أحدث وفيها تكنولوجيا أكتر.
طيب منذر ونحن خلاص يعني في خواتيم أصوات الولايات من إقليم الأزرق، نحن حابين نديك مساحة، كلمة أخيرة، أنت حابب تقول شنو لكل الجيل القايم هسا المبدع، للأسر اللي عندهم أطفال بحسوا إن هم قاعدين يعملوا في حاجات مختلفة، كيف إن هم يشجعوهم عشان ما يطوروا وينموا الموهبة بتاعتهم دي؟
طيب أنا رسالتي بوجهها لكل أسرة وللأسر وللشباب برضو، إنه يعني مهما كان زول عنده فكرة أو عنده حاجة أو عنده موهبة، حتى مهما كانت الموهبة لو الناس في نظرها شايفها إنه حاجة ما بسيطة وكده ينموها، لأنه الحياة دي ممكن تبقى يوم من الأيام يعني تشيل الأسرة وتشيل البيت كله وتشيل نفسه ذاته لو نموا الفكرة دي. فده مثال يعني عن نفسي أنا بضربه للناس، إنه أبوه الله يرحمه إنه الحياة دي يعني ما هدمها مني أو ما خلاها تروح من نساء، لكن بل إنه يعني قدر نماها وقدر يسوي يعني يطورني فيها أكتر، لغاية ما حسيت أنا بقيت بدعم الشباب الآخرين وماسك البيت ويعني ماسك كمية من الحاجات بالحياة النمالة يا بودي
وفي عمر صغير
يعني. فأنا بتمنى من كل أسر يعني أي عندهم أطفال مبتكرين مبدعين يشوف الحتات اللي بتكون حاضن للابتكار وللاختراع إنه ينموهم، وبتمنى برضو من أصحاب القرار في الحكومة إنه يعملوا حاضنة للابتكارات وللاختراعات عشان يقدروا ينموا بيها للشباب. وبرضو الشباب انه يعني يحاولوا يفكروا خارج الصندوق، يعني يجيبوا افكار جديدة تساعد المجتمع بتاعهم، تساعدهم في نفسهم. يعني ممكن الاختراع ده انت يكون شايفه في نظرك حاجة كده مختلفة، لكن ممكن يبقى لك بيزنس لقدام ويبقى بيزنس لقدام ويساعدك انت ذاتك في نفسك.
احنا شاكرين لك جدا المنذر محمد عوض سليمان مدير جمعية الجال المستقبل، يمكن احنا بنقدر نقول انه انت اول مخترع في اقليم من الازرق وكان عندك اختراعات كبيرة جدا. دعواتنا لك في انه يعني دائما تقدم الحاجة اللي ممكن تفيد المجتمع في المقام الاول والفايدة بعد ذاك ترجع لك انت. شاكرين لك جدا وان شاء الله مزيد من التطور. دي كانت جولتنا من اصوات الولايات من راديو تلفزيون دبنجة من اقليم النيل الازرق الى مساحة جديدة اخرى.
راديو دبنجا مع المواطن، 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
إذاعة راديو وتلفزيون دبنجا يقدم المواطن وأحد شهود الأعيان في أحداث محلية فروبرام التابعة لولاية غربي دارفور بخصوص الأحداث التي وقعت والأمس وأمس وأحوال اليوم. طيب يا أستاذ أنا سائلك كده، أنتوا التفاصيل ده عدد المرحومين أو عدد الجرحى أو يعني الخسائر هل هناك تم حصري ولا الوصلت من الحصري كده؟ تفضلوا ادينا التفاصيل.
شكرا لك يا دبنكا على اتفاقك معنا الذي تهتم في شؤون الضحايا في دارفور. بدأت الهجوم على منطقة دارفور برانغا منذ يوم الاثنين حتى يوم الثلاثاء الأمس، وتم حرق أربع أحياء تماما، تم تدميرها تماما ونحبها تماما وسلبها تماما، وتم نحب أكثر من سبع أحياء أخرى في داخل فور برانغا، برضو تم نحب بيوتها تماما، وعدد القتلى الآن 22 قتيل، وما زال حتى الآن الحصر جاري، حصر القتلى الآن ما معروف، حتى الآن ما معروف، لسه في بعض القتلى منتشرين حتى الآن ما استطعنا نعرف أماكنهم بالضبط، وفي حتى الآن في ناس موجودين تم القبض عليهم برضو قبضهم الميليشيات الجنجويد والدوم الخلا، حتى الآن ديل برضو ما معروف مجهولين الحوية، حتى قتلهم ولا ما قتلهم ما معروف، والآن يعني خشوا والله يا جنجويد خشوا منطقة فور برانغا بكل الاتجاهات بتاع منطقة فور برانغا، وخشوا في كل المناسل الموجودة في الأحياء، هم راكبين الجمال وشايلين وعندهم معهم عربات وبرفوا الحاجات بتاع المواطنين، يعني بكسروا البيوت وبرفوا بالعربات في داخل في العربات وبشنوا الجمال، يجوا بيت ما خشوا فيها، يعني ما في يعني الخسائر، يعني الخسائر الآن بمنطقة فور برانغا من ناحية الخسائر المادية، الخسائر المادية والله يعني كبيرة جدا كبيرة جدا، يعني أكثر من يعني يجي أكثر من 350 مليار الآن، ده قروش السلبت يعني قروش الشالوة، يعني ده القروش الشالوة من الناس اللي حددوهم وضربوهم وشالوا قروش من أقديم، والممتلكات ده طبعا ده أكثر ده مئات المليارات، يعني ده لا يحصى لا يوط، يعني ده مال كبير جدا، أول مرة يعني يحصل في تاريخ فور برانغا منذ نشأها، فلا حول ولا قوة له. فالميليشيات دي والله جو من عدة الجهات وحصروا المنطقة، يعني في خلال يومين هم بينحبوا وبيسلبوا وبيضربوا، يعني يضربوا ناس في داخل البيوت، بيحضروا بيقولوا قدينا قروش تدين قروش في النهاية حيضربوا، وكان موقف سيء جدا سيء جدا، وما الحكومة يعني بحمزوا الآن في دارفور، ونحن والله موقفين مكتفين الأعياد، والآن نحن والله نتطلب من كل الجهات المعنية أن تتدخل عاجلا لإنقاذ هؤلاء الضحايا التي تم حرق منازلهم تماما في منطقة فور برانغا وسلبت أموالهم ومواشيهم، والآن والله يعني بصراحة أن حتى لو جاء المنظمات وجاء المنظمات الخسائر الآن ما بتقوت بصورة طبيعية في محل، هذا خسائر كبيرة جدا يعني.
طيب وموقف المواطنين، موقف المواطنين كيف في خلال ال 48 ساعة دي بالنسبة لل في ناس طبعا سائمين والما سائمين لانه مويه ما في ومثلا الاستتاب الامني دي
المواطنين والله المواطنين لا حول ولا قوه لهم، يعني الناس في بعض الناس والله خلوا بعدين كده خلوا الصيام، يعني الناس يعني واحد لا عنده دول يقعد فيه ولا عنده اكل ياكل لا يشرب، يعني حاجاته كلها محروقه، يعني في بعض الناس خلوا رمضان وفي بعض الناس يعني.
طيب ممكن تذكر لنا بعد الاحياء اللي تم هرقوا؟
الاحياء تم هرقوا عندك حي السلام وحي الشاطي والمدينة المنورة، ده حي بتاع النازحين تماما، كلهم نازحين، ده تم تدميره تماما بصورة منفية بصورة بشعة جدا، وحي التضامن، وفي باقي في باقي منازل في داخل الأحياء برضو تم حرقهم، لكن بالإنفراد ما كلها جماعية، في بعض البيوت كده برضو تم حرقهم يعني.
طيب هناك كان معلومة بالنسبة للتعزيز حكومة من ولاية غرب دارفور لتهدئة الأوضاع في حوادث بتاع فور برانغا، هل الحكومة دي وصلت ولا
حتى الحكومة حتى الآن نحن ما شفنا أي حكومة، بس شايفين في عربات بتاع يعني شفنا في عربية بتاع الجيش وعربية بتاع الشرطة كان مسكان دافي وقدام السري، يعني هم يعني والله حقيقة أن نحن يعني أنا كنت من شهود العيان، يعني شايف قدامي كان بيحرقوا في بيوته وبينحبوا الأساكر، يعني بحنسوا قال أخو البتاعتام السري بحنسوا للحرامي وقول لهم أرجو ورا، يعني ما ممكن تزور حكومة بعد زور حكومة بعد مسؤول بعد وزور يجي يحرق بيزور يشيل حاجة وتقول له أرجو ورا، يعني ده يعني شغل يعني نحن شايفين ده يعني ده شغل مبرمج عشان القبائل الزنجية الموجود في داخل السودان ينحب ويقتل ويصلب، يعني ما في زور بحميم حقيقة، ونحن والله نحن الآن يعني عرفنا تماما من الأشياء التي حصلت أمس في منطقة فور برانغا حقيقة، يعني ما في زول بيحمي زول إلا الله سبحانه وتعالى، يعني هنا رفعنا وكنا لله سبحانه وتعالى، وما في جهة بحمينا نحن في السودان أصلا، يعني هنا غاصنا القبائل الزنجية، كل القبائل الزنجية موجودة، لأن البيوت الخشفية يعني أي بيت زول زنجة خشف في بيته أقوله القبائل الزول الغبيرة شغل ممنحج والحكومة أصلا ما قادر ما قادر هو أصلا يعني ما مشكلة ما قادر الحكومة ذاته هو مساهم في الموضوع ده عشان الناس القبائل الزنجية يعني تنتهي وتأكل أمواله. وحتى الآن يعني في ناس ذاته حتى الآن يوم الليلة في بعض الناس يعني الآن بيجوا ماشيين يخشوا الأراضي الجادية الآن نجينوا تقول وجودهم ذات داخل ده فوربرا يعني جينوا حقيقة ما مستطيعين يبقوا يعني ما قادرين يبقوا في المنطقة يعني فقدوا لأنهم يعني فقدوا فقدوا كل الأمل الإنساني وفقدوا الاحترام وفقدوا الوعي يعني ما قادرين يبقوا والآن هم يعني بفريقهم إلى اللجوء لمناطق جاد. ونحن برضو الآن أنا بقول لأبر الإعلام يعني بقول لأبر الإعلام لحكومة جالية أن تصل إلى الناس أن تدخل في أراضي جالية في أماكن الآمنة عشان يرجعوا لهم مقام آمن لأن السودان يعني موقف غير آمن حتى الآن يعني ما في حكومة سودانية بحمي المواطن وخاصة القبائل الزنجية الآن.
شكرا جزيلا. بالنسبة للتفاصيل المواطن من محلية فوربرا ولاية غرب دارفور بالنسبة للأحداث التي جرت كون معنا في المتابعة. شكرا جزيلا.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في برنامج الكنداكة من مدينة الفاشر بولاية الشمال دارفور. ومعانا الليلة الكنداكة حياة محمد أبكر وزرنا السوق الأكلات الشعبية الدودري والمرس والمصران ودارين نقف على مكونات المرس. حياتي
مكونات المرس أصلا الشحم براو والدودري براو. المرس تجيب الشحم تكبيه في الموية بعد كبيتي في الموية تغسلي زي مرتين ثلاثة تكبيه تاني عفن بعد عفن التشوري شريتي تاني تدقي في الفندق بعد دقيتي في الفندق تجيب موية كمبو تسقين الموية ترمي فوق المرس اللي بختي ويلا تقوم كده وتعجني شديد بعد عجنتي بقى ليك المرس بجاي تنزلي تغطي تجيب القدام ده الدودري القدام تنظفي نظيف بالموية نفس المرس تكبي عفن بعد عفن التاني تشري بعد شريتي تدق القدام ده براعه بعد جيتي البراء برضو تسقي موية الكمبو في النار وتكبي فوق وتعجني بعد عجنتي تشيل القدام تكبي في المرس كبيتي في المرس بقى لك مرس ودودري ده مكوناته.
طيب لو أنا داير أعمل ملاح المرس داير أعمل مكوناته شنو قالوا بطريقتين هو بعمله بالبامية وباللوبيا ممكن تشرح لنا بالبامية كيف؟
يلا بالبامية تخلي المرس وتصفيه بعد صفيتي تشيل الموية المرس ذاك تكبي في الحلة بعد كبيتي في الحلة تجيب البامية تكبي كبيتي البامية البامية ينجد بعد البامية نجدت تفرك البامية دي فركتي تمام تنزلتي نزلتي ترمي فوق الكمبو تضربها بالراحة ملاحق بقى لك أبيض وتمام زي التمام تدي تنزل تدي توم.
حيات في رمضان ده الأكلات دي طبعا بكون محبزة والناس قاعدين بيجوا بيشتروا الدودري والمرس الإقبال في البيع كيف في رمضان وفطر الأحسن وين؟
الأحسن في رمضان
البيع كيف؟
البيع تمام في رمضان الناس برخبوا المرس بارد وأكلة حلوة وأكلة تمام.
من خلال صينية رمضان والكنداكات
معانا سعدية أبو بكر تحكي لنا أن المائدة بتاعت رمضان السعدية بتطلع كيف والحاجات المحبزة فيها شو؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم، صوم ونفطر على خير الحمد لله. نحن على وشك الخروج من رمضان والأكلات الطيبة والمشروبات الباردة والمحبزة. ياهو عندنا المشروبات الباردة زي موية الكوثر والملاحات، ياهو عندنا الروب والشرموط شوربة والسحور، ياهو عندنا طبعا برضو أكلة باردة ما فيها تكون صلصة زي الشوربة، ملاحات زي ملاحة الشرموط الروب السمك، ملاحة الكول برضو يعني عندنا الكول، ملاحة الفرندو برضو باردة تتأكل يعني مستذاق الحمد لله رب العالمين.
طيب انت قبيلة سعدية قلت موية الكوثر كده، ورينا موية الكوثر ده شنو مكوناتها كده؟
موية الكوثر يا هو العيش، عيش الدخن، عيش الدخن دي نبلوها تبلي العيش، بعدك تغلي العيش في خلاط، تجيبي مصفى نظيفة تصفي العيش، تلقى لك يا حبذا لو في ليمونة إما أرضيب تكب فيه، تكب فيه السكر روح بسيط، بعدها هو تكون عصير موية الكوثر.
يلا اليومين ده الناس زي طالعة من رمضان، فأنتوا هنا الشراء بتاعكم في رمضان أكتر كيف الناس بتيجي تشتري الحاجات دي، الدودرة والميرس والهناية ده البيع كيف معاكم؟
والله البيع يعني الحمد لله في الأشهر الأوائل الحمد لله البيع كان تمام 100%، بعد ذاك الأشهر الأخيرات يا هو عندنا كمية بتقل يعني زول بيجي بشيل بالجردل عشان يسفر وكده، هسي بنشيل بالقطع يعني عندنا بألف جنيه بخمسمية جنيه بثلاثة جنيه حق مولها عادي يعني.
أنا يا سعدية دار أعرف مصران جنينة مكوناته شنو وبتدعم الملاحقة؟
مصران جنينة مكوناته في حق بقر، في حق ضان، وفي حق ماعز. يلا المصران ده بيجيبوها وبخمروها، بغسل المصران ده نظيف، تلقى ليكي حلة نظيفة إما برمة تكب فيها المصران، ترش فيها موية كمبو، تخطي لها مدة 3-4 ساعات تخمر المصران، بعد ذاك شنو تقومي أثناء الشمس يعني شمس تكون حار تشر المصران، تشر المصران بعد ذاك بطلع لك مصران جنينة، مصران جنينة إما ضان أو ماعز إما بقر يعني. الملاح كالعادي يعني ملاح تقلية عادية زي شغله زي تركة السمك، تقلية شغله زي تركة السمك. يلا تسفر البصلة، بعد ما صفرت البصلة يكون عندك هناك المصران ده تدق المصران تمام، تدق الدق ناعم يعني، تدق الشرموط تكبي الشرموط قبل المصران، بعد ذاك تكبي المصران، ها تصلصل، لا تجيبي حبة دكوة تدي الدكوة بسيط للملح عشان ما يتخلب على المعدة ويكون دسم يعني للمعدة، ها بعد ذاك تفتق الملح كمية اللي انت دايرة تديته خلاص ضبطت لك ملح مصران جنينة.
السعدية دارين نعرف أسعار الدودرة والميرس في متناول اليد ولا غالي الناس بتشوفها وما بتقدر تشتريها؟
والله الحمد لله رب العالمين يعني عندنا طبعا نحن أبسط حاجة من الميرس ما غالية، الجات ب200 من الدواء، ب300 من الدواء، ب500 من الدواء، ب1000 من الدواء، ب2000 من الدواء، والحمد لله برضه عندنا الكول، الكول ب200 ب300 ب500، يا هو عندنا المصران القدعة ب200 برضه، وعندنا الحاجة الثانية هو الفرندو، الفرندو القدعة ب150 جنيه، قدعتين بتعمل حلة بتاعت ملاح الفرندو ده.
والفرندو ده ذاته بعمله كيف؟
الفرندو بعمله من أولاد كركديه، تجيب أولاد الكركديه تشكيه، تبلي الأولاد الكركديه تشكيه، بعد ما شكوه بخمره برضو بالكمبو، بخمره في حلة نظيفة بتاخد تقريبا زي 21 يوم مغمرة، إما 14 يوم على حسب الجو، كان بارد 14 يوم، لو الجو حار 14 يوم، برودة 21 يوم، بتخمر لك ياهو تقطعي في شكل مدورات زي ده، تغطي في الشمس بجف ياهو ده بطلع لك الفرندو، ياهو القطعة ب150 جنيه. الملاح برضو في تقلية وفي ملاح أبيض سايد بقول لهم، ملحوية سايد خالي صلصة يعني التقلية ده برضو شغله زي السمك. تقوم بهناك تبتدي تغلي الفرندو، تغلي الفرندو في اتجاه، تجي تصفر البصلة وتعمل لها الدكوة والصلصة والتوم، بس تحل شنو؟ تحل بموت الفرندو، تدي حتة كمه خلاص كده بقت ليك ملاح.
سعدية انت بوجودك في سوق الاكلات الشعبية دي، طبعا انت ربة منزل وعندك اطفال وعندك بنات واولاد، من خلال السوق ده انت دخلتي سوق الملابس، اشتريتي الملابس وكده، ورينا اسعار الملابس هسي كيف والسنة الفاتت كيف.
والله سوق الملابس الحمد لله رب العالمين يعني بصفة عامة هسي ما زي السنة المضت. السنة المضت صحيح احنا اشترينا الفستان بعشرة باثناشر، حاسي يعني لبسة سمحة تلقاها بسبعة بثمانية بخمسة، يا هو شافوا ندى بثلاثة ونص برضو، يا هو قللت بالأسعار طبعا البكبوها لين الكبة دي، الكبة دي اللبسة بألف جنيه برضو، ممكن الزول بلبس شافة يعني الكبة بألف جنيه، البنطلون بألف جنيه، يعني ده الحمد لله رب العالمين. يعني برضو الجزمة السنة المضت أخذنا الجزمة بعشرة، حاسي الجزمة بخمسة بأربعة ونص، الجزمة بأربعة خمسة ونص، يعني أسعار مع السنة الفات أقل يعني وتفاوض شوية يعني من السنة المضت الحمد لله رب العالمين، يعني أسعار أقل شوية.
أجل باب ألف حزق ألف حزق ألف
حزق ألف. شكرا الأخوة السعدية، ودي كانت جولة الكنداكة، جولة برنامج الكنداكة من داخل سوق الأكلات الشعبية، سوق المريس والدودري والمصران.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.